صلى الله وسلم عليك يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين حقكم من الأولين والآخرين، من الآن إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. رحلوا رحلوا وما رحلوا أهيل وجاجي، إلا بحسن تصبري وفؤادي ساروا، ولكن خلفوني بعدهم حزنا نصب الدمع صوب عهاجي، وخلت منازلهم فها هي بعدهم قفرا وما فيها سوى الأوتاد. يا جار أين مضى ذوك أمالكم بعد الترحل عنك يوما معاجي، لما نأى عنها ابن بنت محمد وحسينا بالأهل والأصحاب والأولاد، جاءت إليه العليلة تنادي: أبتاه لا أطيق فراقكم. صاحت على من في المدينة تتكلني مثل الغريبة والأجنبية، اليوم جني بس ما شفتني مريضة ملت مني. قلي على من هالمريض تاركين، عمينا النحيل من المرض واني نحيله صالت العلة وجثتي صارت ثقيلة بل جي نموت ونرتحل عنكم الليلة خلوا السفر باكر وسووا قبور لين ما قدر يصبر من سماع شيخ العشيرة قالها أنا اللي صارت أيامي قصيرة ويا الحرم من تين مكتوبة ومالك جل الظهر المطية تركبين أنا مناد وحسينا
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون ورد في خطبة لرسول الله صلى الله عليه وآله قبيل شهر رمضان أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات صلوا على محمد وآل
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
لا بأس بالثانية
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
والثالث لقضاء الحوائج نبدأ بالمسألة الفقهية وهي أنه يجب على كل مكلف أن يتعلم أحكام المسائل الابتلائية بالنسبة إليه وهذا الأمر يحتاج إلى بيان ونبين فيه أمرين الأمر الأول المسائل الابتلائية يعني المسائل اللي ترتبط بطريقة حياته ويتعرض لها والأمر الثاني أنه قد تكون مسألة يجب علي أن أتعلمها أنا ولا تجب على أخي ولا يجب على أخي أن يتعلمها أكو مسائل يشترك فيها كل المكلفين المكلف بالنهاية مطلوب منه صلاة وصيام وحج وزكاة خمس والمكلفون قد يشتركون في كثير من المسائل لكن بعض المسائل وجوب تعلمها علي دون غيري أصور ببعض الأمثلة هذا الأمر بعض الناس أبوه وأمه على قيد الحياة وعنده أولاد وبنات هذا كل واحد من حامته وخاصته وقرابته إلى علاقة به، وهذه العلاقة لابد أن يتعلم أحكامها التي يبتلى بها. بالنسبة إلى والده، بالنسبة إلى أمه، بالنسبة إلى زوجته، بالنسبة إلى ولده، بالنسبة إلى ابنته. وبعض الناس مثلا لا، ما عنده زوجة، فبالتالي غير مبتلى بمسائل مثلا النفقة. هذا بالنسبة إلى علاقات الإنسان، لأن المسائل مو بس صوم وصلاة. كذلك بعض الناس شغله لا يرتبط لا ببيع ولا بشراء، وأجير، فلا يرتبط شغله بإجراء أي معاملة، يروح الدوام ويرجع من الدوام ما إلى شغل لا في بيع ولا في شراء. هذا مو مطلوب منه يتعلم مسائل البيع والشراء مثلا في الشيء الفلاني وهو لا يبيع ولا يشتري فيه. نعم بالنسبة إلى شراء حاجياته يعرف أنه بيتعرض إلى بعض الأسئلة، يروح يسأل، وعليه أن يتعلم قبل أن يقع في الفرض ولا يستطيع التخلص. إذن المهنة تحكم، البيئة الأسرية تحكم، تمام. حتى بالنسبة إلى حركاته، الذي لا يخرج من بيته إلا إلى دائرة منطقته يختلف عن الذي يخرج إلى منطقة أخرى، وقد يبتلى بالمخالف ويبتلى بقطع المسافة ويبتلى ويبتلى وغير ذلك. إذن لما يقولوا يجب على الإنسان يتعلم المسائل الابتلائية، بعض الناس يفكر أنه مسائل الصلاة والصوم فقط. لا، أكو بعض المسائل خاصة بنفس الإنسان، أحكام نفس حياته التي يعيشها. بعد نركز على هذا الأمر وندخل في القسم الثاني من الكلام، وهو أن الناس يختلفون من جهة قوة النفس والعزيمة والتوجه. بعض الناس يمكن ما يبتلى بشك في صلاته ولا بسهو، حاضر القلب، ها، ونفسه مستقرة وغير مشغول البال، يصلي صلوات أيام وربما أشهر ربما سنوات، ما يبتلى لا بشك ولا بسهو. لكن هذا في الواقع ترى نادر، هذا نادر، لأن ما من أحد إلا وشيء يشغل باله ويستولي على ذهني وفاكرته. نعم هو مطلوب منه يدفع على أشياء، لكن النتيجة قد يبتلى. ولهذا مسائل الشك والسهو لمن يعلم أنه سيبتلى بها تكون من المسائل الابتلائية. بعض الناس إليهم خصوصيات في نفس الصيام غير عن الناس، مثل بعض المرضى، هذا واجب عليه يتعلم مسائله. وهكذا إذن المسائل الابتلائية تستطيع أن تقول على نحوين، مسائل ابتلائية مشتركة بين عامة المكلفين، وهذا على كل مكلف أن يتعلمها، ومسائل ابتلائية خاصة بنفس الشخص. لأن اللي صاير شنو، الناس تتوجه للأول بس، تطلب المسائل الابتلائية اللي عامة الناس يبتلوا، ما يتعلم مسائل ابتلائية مثلا هو يبيع ويشتري في شيء فلاني. لابد أن يتعلم كما في الرواية الفقه ثم المتجر. هذا ما يرتبط بالجانب الفقهي. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
محرم من المحرمات موجود في الرسائل العملية، منصوص عليه، ونتبرك بذكر رواية عليه، التعرب بعد الهجرة. ما هو التعرب بعد الهجرة؟ ما هي فروضه؟ زين، بعض التطبيقات عليه بشكل سريع. التعرب بعد الهجرة معرف في نفس المسائل المنتخبة اللي موجودة في الرسائل العملية، معرف، عرفوه، ما يحتاج واحد يأخذه يعتزايد فيه. الانتقال إلى بلد ينتقص فيه الدين، هو قاعد في بلده دين على أتمه من كل الجهات، لم ينتقص دينه بشيء. يقوم ينتقل إلى بلد بأي غرض، عمل، دراسة، زين، سياحة طويلة مثلا تقتضي الاستقرار أو الإقامة، أي انتقال إلى بلد ينتقص فيه الدين بهذا الانتقال وتلك الإقامة خلينا نقول أو الدراسة أو غير ذلك، يكون تعربا بعد الهجرة، ويكون مو بس من المحرمات، من الكبائر، يعني يكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر. يمكن أحد يقول هذا الكلام واسع وسوى مشاكل، هو نفسهم الفقهاء في المسائل المنتخبة ذكروا ثلاثة فروض. الفرض الأول شلون ينتقص الدين؟ أن يضعف إيمان المسلم بالعقائد الحقة، يضعف إيمان مسلم بالعقائد الحقة. أكو خطوط عريضة أو رؤوس العقائد الحقة، مو المسائل الفرعية التي مثلا قد يسع الإنسان أن يجهل بعضها، لا، مسائل التوحيد الرئيسية، مسائل العدل الإلهي الرئيسية، زين، النبوة، الإمامة، المعاد. إذا كان انتقال إلى هذا البلد يضعف إيمان بهالعقائد الحق يكون محرم عليه ومن الكبائر. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن لا يستطيع أن يؤدي ما يجب عليه في الشريعة المقدسة، هذا موجود في المسائل، عنده واجبات مطلوب منه يؤديها. إذا كان هالانتقال إلى البلد هذا الجديد يؤدي إلى أنه ما راح يقدر يؤدي الواجبات المطلوبة منه في الشريعة المقدسة، والواجبات ترى مو بس صلاة وصوم، ها، كل الواجبات المطلوبة منه حتى ما يخص شؤون حياته، إذا يعرف أنه ما راح يؤدي الواجبات الموجودة المطلوبة عليه في الشريعة المقدسة، فمعنى ذلك سفره يكون سفر محرم. الفرض الثالث اللي ذكروها من الفقهاء أن لا يستطيع أن يجتنب ما حرم عليه في الشريعة المقدسة. يمكن أداء الواجبات أمر فعلي، يمكن يعني يقدر، خصوص العبادات والمعاملات والأكل، ها، والسكن والإيجار وكل الأمور اللي يقدر، بس اجتناب المحرمات، إذا يعرف أنه جزما سيقع في المحرمات وكون هذا الوقوع في المحرم نتيجة الانتقال نفسه والإقامة في هذا البلد، ما دام موجود بيطيح في المحرمات، يصير السفر محرم ومن الكبائر. زين، بعض التطبيقات إلى هذا ما يحتاجنا أكثر من الإشارات أو التصريحات، لا، بشكل واضح. هل تعرف أحدا، سؤال لأي واحد خصوصا الشباب، هل تعرف أحدا سافر وضعفت عقائده الحقة؟ هل تعرف أحدا سافر ولم يلتزم بالواجبات؟ هل تعرف أحد سافر ولم يجتنب المحرمات وكان معلوم النتيجة، سفر معلوم النتيجة، مو قضية ظن وشك وكذا، لا، هذا هنا مقضينا هالشكل، هناك راح وش بصير يعني؟ إذن هذا سفر محرم من الكبائر. صحيح الإنسان يحب أنه يكون حياته منظمة ومرتبة ويحصل على شهادة ودراسة، لكن إذا يعرف من نفسه، أو هذا الوالد المسؤول عن ولده اللي هو فعلا يوجه ولده، يعرف أنه راح يؤدي إلى هذه الأسباب، ترى هذه إذا يجزم بهذا معناه هذا السفر ترى محرم ومن الكبائر، نتبرك بنص في الرواية عن عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام. عبيد بن زرارة يسأل الإمام الصادق، يقول له ما الكبائر؟ يسأل عن الكبائر، فيجاوب الإمام الصادق: هن في كتاب علي عليه السلام سبع، ذكر منها التعرب بعد الهجرة. ترى كون الشصار واستوى وعم في البلد أو المجتمع ترى ما راح يقلب يوم الأيام إلى حلال. اعتياد الناس على هذا الأمر ما يغير من الحكم الشرعي، بس يحتاج واحد ينبه. نعم هناك من يجزم أنه إذا مضى عقائده كلها ثابتة وحصانة عند عقدية وأرضية قوية وأنه عند قوة نفس بحيث يجتنب المحرمات ويفعل الواجبات ولا ينتقص من دينه شيء، لكن برأيي أن هذا قليل في الناس بحسب التجربة، قليل وبحسب التجربة المسموعة طبعا، أنا ما جربنا لكن اللي جربه وحسب اللي نسمع هذا نادر وقليل. على أي حال هذا ما يرتبط بالقسم الثاني من الكلام. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ما يرتبط بالخطبة المباركة النبوية، لكن الكلام في قسمين. القسم الأول حول إقبال الشهر الكريم شهر رمضان شهر الله بثلاث مكرمات. القسم الثاني أفضلية الشهر. بعدنا في القسم الأول. في القسم الأول إقبال شهر الله بالمكرمات الثلاث، وصلنا إلى الكلام عن نفس تسمية هذا الشهر بشهر الله. شو يعني شهر الله؟ شهر الله ما يعني شهر الله، شهر الله يعني شهر لله، يعني شهر اختص به الله. يتوجه سؤالان: لماذا هذا الشهر دون غيره؟ جاوبنا في الليلة الماضية. السؤال اللي نجاوبه هذه الليلة: شنو يعني شهر اختص بالله؟ شنو أوجه اختصاص هذا الشهر بالله؟ أجوبة ثلاثة. قبل لا نذكر الأجوبة الثلاثة، احنا ذكرنا رواية عن الإمام الصادق أن الله عز وجل يقول: الصوم لي وأنا أجزي عليه. فلعل الوجه في اختصاص هذا الشهر بالله أنه الجزاء على الفرض الذي هو في هذا الشهر الكريم يكون بالمباشرة من الله عز وجل. لكن خذوا هاي الأجوبة الثلاثة. أولا، لماذا اختص هذا الشهر بالله وما وجه الاختصاص بالله؟ وهذا الشهر هو شهر الصوم، ونفس الصوم طبيعة الصوم مبنية على ضبط الجوارح والجوانح في السر وفي العلن، وهذه طبيعة الصوم، أن الإنسان يضبط جوارحه وجوانحه في شهر رمضان، وهذا الأمر في السر وفي العلن. أيام السنة وبقية العبادات زين يتعرض إلى طرف الناس، لكن الصوم أكثر تعرضه إلى طرف نفسه، يكون الأمر سريا في غالبه، لأنه باستطاعتي أن يأكل ولا يراه أحد، أن يشرب ولا يراه أحد، أن يفعل كذا وكذا ولا يراه أحد. نفس هذا الأمر يؤدي إلى الإخلاص اللي أشارت إليه الزهراء سلام الله عليها وصرحت به، أنه أن الله جعل الصيام تثبيتا للإخلاص. شايف هذا الإخلاص؟ الإخلاص شنو يعني؟ تخليص النية كلها جعلها لله عز وجل. فهذا الشهر اللي ساعات منه تخلص في النية إلى الله عز وجل، وبقية الشهور قد لا يكون كذلك، فنصب الشهر واختص بالله. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، الجواب الثاني، هذا الشهر شهر يكون فيه استشعار مراقبة الله قوي. أيام السنة يغفل، قد يغفل يتناسى ينسى بأي سبب كان أن الله يراقبه، لكن في هذا الشهر هذا الاستشعار لمراقبة الله يعظم، يصير قوي، لأنه يعيش ويستشعر مراقبة الله عز وجل في لسانه، في سمعه، في حركته، في نظره، في مأكله، في مشربه. هل استشعار للمراقبة؟ لعله وجه لاختصاص الشهر بالله، فكأن هذا الشهر خلص من جهة المراقبة. الجواب الأول من جهة النية، الجواب الثاني من جهة المراقبة العملية. الجواب الثالث، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الجواب الثالث، لعل وجه اختصاص هذا الشهر بالله هو ما ذكر في نفسي مطلع الخطبة، وهو إقبال الشهر بمكرمات إلهية ثلاث. هذا الشهر اختص بالله لأنه يقبل هذا الشهر بمكرمات ثلاث: بركة، رحمة، مغفرة. احنا راح نوقف عندها ونفصل ونستطرد، لكن الآن إجمالا، طوال السنة أكو أزمنة مباركة زين، وأكو رحمة إلهية، وإلا لو ترفع الرحمة لو لحظة واحدة واحد ما يضمن حتى نفسه ماشي كده. ومغفرة هم موجودة، إذا واحد استغفر وحصل الشروط المطلوبة للاستغفار وتممها الله يغفر له، الله مو بخيل. ها؟ لكن هذا الشهر وش اللي يميزه؟ شو اللي يميزه؟ إذا كان بركة موجودة في بقية أيام السنة، في بعض أيام السنة، إذا كان الرحمة الإلهية موجودة طوال السنة، إذا كان المغفرة موجودة، زين وش اللي يميز هذا الشهر حتى يكون شهر الله ذي البركات أو ذي البركات الثلاث أو الفضائل الثلاث؟ اللي يميزه أن الأسباب والشروط المطلوبة لتحصيل الأمور الثلاثة تكون سهلة. الآن البركة حتى الإنسان تكون في بدنه، في نفسه، في ولده، في مركبه، في ملبسه، في سكنه مثلا، في ماله. هذه البركة اللي يطلبه طوال أيام السنة ما تحصل إلا بأن يسبب أسباب البركة. أريد بركة في ملبسه ومركبه ومسكنه وأكله، أكو أسباب يسببها حتى يحصل البركة، وهو يسوي الأسباب يمكن تحصل للبركة ويمكن ما تحصل. مو هالشكل. شو اللي يصير في شهر رمضان؟ هالأسباب والشروط المطلوبة كلها تتسهل، يصير بأدنى ما يمكن حصل البركة. من جهة الرحمة شلون؟ في شهر رجب في رحمة، في شهر شعبان في رحمة، في شهر ذي الحجة في رحمة، لكن بالنسبة إلى شهر رمضان أسباب الرحمة تكون سهلة. ما أسرع أن يرحم الإنسان، يطلب الرحمة فيجدها سهلة يسيرة. أيام السنة قد يتعب نفسه أنه يحصل أسباب الرحمة الإلهية ويبذل جهده، فقد يحصل عليها وقد لا يحصل. أما شهر رمضان الأسباب مسهلة. المغفرة، المغفرة كذلك، إذا استغفر وتاب نادم وحصل شروط الاستغفار واستجابة الاستغفار يحصله أيام السنة. لكن شو يصير شهر رمضان؟ الأسباب كلها تقل، وتصير الشروط المطلوبة والأسباب سهلة بيده. يعني إذا ما أخذ الرحمة من أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، 10 أيام الأولى، الثانية، آخر ليلة، يمكن آخر لحظة من شهر رمضان يعتق من النار. فأسباب المغفرة وأن الإنسان يرزق المغفرة، أن الله يغفر له الذنوب والمعاصي في هذا الشهر سهلة. يعني بعبارة واضحة بسيطة، هذا الشهر فرصة طويلة، هو عادة الفرص قصيرة تجي، هذا الشهر فرصة طويلة. من يطلب الرحمة، من يطلب البركة، من يطلب المغفرة، هذه فرصته، وهم مساعدين عليها ترى. لما يقولوا تباعد عن الأكل عن الشرب عن كذا عن كذا يرفعوا جانبه النفسي يساعدوه عليه حتى بسرعة يلهج بطلب الرحمة وطلب المغفرة وطلب. بعد لما يقول اذكروا بجوعكم وعطشكم يعني يدخلوا اختبار، هذا الاختبار وإن كان ما يحكي عطش وجوع يوم القيامة، لكن إذا هو القليل مقادر عليه شلون الكثير؟ هذا الشهر فرصة للاستغلال، أن يستغل هل اللي موجود في هذا الشهر من رحمة وبركة ومغفرة، والكيس والذكي الذي يجيد الاستغلال من هذا الشهر، بحيث هو يذكر عطش وجوع يوم القيامة، هم بعد إذا أمض به العطش وأضر فليذكر عطش الحسين سلام الله عليه. ماكو شيء بعد يستنزل الرحمة والمغفرة مثل هذا الأمر. إذا واحد يبسة رياقة وطلب الماء طلبا حثيثا فليتذكر ما جرى على آل رسول الله، ها ومشاعر خلا هي تتكلم قدام الماء والأكل، إذا طلب ذلك وأراده واحتاجه خلي مشاعر تتكلم. يا حسين ما لباك جسم يوم لطفوف، عند استغاثاتك وحولك حايط صفوف، حظ قعد بي عن مصافح ذيك لسيوف، وفاز بنصرتك يا شفية صفوة انصار. يا أبا عبد الله تقل وان كان ما لبالك لسان يا صندي، وان كان ما لبالك لسان يا صندي، يوم وقفت محتار ما بين العدا وحيد، وتعاين الشبان صرع بغير توسيد، قلبي لباك قلبي يا بقية بيت نطهى، أبا عبد الله قلبي أجابك وانفطر وتفجر دموم، وسمع بسماع مصيبتك والنوح كل يوم، وعيني أجابت وهملت لك هالدمع دوم، وهملت من الدمع دوم، قلبي وهواي وياك والمهجش على تنام. بعد كعبة الشيعة مصيبة تفت الجلاميل، اسمع هذا البيت، كعبة الشيعة مصيبة تفت الجلاميل، ذاك العزيز شلون يبقى بحرة البيت، وحسيناه من حول جسمه مصرع ذيك الأماجيد، دمهم غسل وجفانهم من سافي الغبار، يا شيعة الكرار ما فيكم حمية، ما جان خد جفان رحتوا، يجاوبني وقروا يا شيعة الكرار ما فيكم حمية، ما جان خد جفان رحتوا وشلتوا حماكم لا تدوسه، وجبتوا حريمة لا تروح بيصر كفار، قوموا ونروح القاضرية وناخذ نعوش ونواري أجساد بقطع مال الوحوش. زين العباد إمامكم بالمرض مدهوش، نعزيه بهله ومن خيمهم نخمد النار. قوموا نروح الكربلة نغسل الشبان وويل عليهم. قوموا نروح الكربلة نغسل وبعد ونشيل جسم حسين ونفصل له جفان وراسه يا شيعة ننزله من فوق لسنان والحرم والحرم نرجعها ولزينب ناخذ خمار. ظلت تراهي مسلبة وحسين مطروب وعدها عليل ومن ونين يشعب حرمة بلا والي تنادي وين أنا وحسين باليني بيتام صغار وكبار حرمة وغريبة ودمعها بالخد همال صيح وين أهلي وعمام تعاين الحال عندي جنازة معطلة وما عندي رجال. سمعتوا يا شيعة هالمصايب مثلها صار خلوا على التربان مطروح وويل عليه جنازة صريعة ونسوة تنوح ولا كفاهم طعن وجروح عطشان وعلى العطش مذبوح وحسيناه عطشان وعلى العطش مذبوح لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمئين ويذبح ابن رسول الله. إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريتي وبني صل على محمد وآله وتقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله. خذ حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء. يا الله يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا إلى موتانا موتى المؤسسين والحاضرين. نودي ثواب الفاتحة قبلها صلوات.
اللهم صل وسلم على